تعالى.
قال المصنف ومن الإيمان بالله، وترى أن المصنف يستعمل طريقة الإدخال على هذا الأصل الشريف الذي هو أخص الأصول وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وترى أن المصنف استعمل لفظ الوصف مع أن هذا اللفظ لم يرد في القرآن، وأيضا فإن جمهور الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه هذا الحرف إلا في بعض الروايات التي اختلف موردها عند المحدثين، بمعنى أنه قد يتعبر الجزم بأن هذا التعبير هو الحرف الذي عبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن أبا محمد بن حزم رحمه الله لما ذكر في كتابه الفصل ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء والصفات، كان مما ذكره أن هذا اللفظ لفظ مخترع وأنه لا يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى لأنه لم يرد في الكتاب والسنة. وهذه طريقة متكلفة من أبي محمد بن حزم، وينبه إلى أن هذا الإمام مع سعة علمه وسعة فقهه وفضل ديانته رحمه الله إلا أنه لما ذكر تقرير المعتقد عند أهل السنة والجماعة اختلط الأمر عليه في كثير من الأبواب. ولهذا إذا قيل هل ابن حزم سني أو سلفي، مع أن هذا السؤال لا أراه فاضلا أن يتتبع الأعيان من أهل العلم بمثل هذه السؤالات إلا من تميز حاله، وفي الغالب أن من تميز حاله لا يحتاج إلى سؤال، لكن أن يتتبع ويشغل الأمر هل ابن حزم أو الحافظ أو ما إلى ذلك، هل هم سلفية محضة أم لا، أو هم من أهل السنة أم لا إلى غير ذلك. هو من جهة الجواب العام فإن أبا محمد بن حزم من أهل السنة والجماعة، لكن لما قرر معتقد أهل السنة فهو من جهة ذم البدع والرد على أهل البدع من سائر الطوائف حتى الطوائف التي لم يغلب عند المحققين من أهل السنة من المتأخرين في شأنها بدرجة التغليظ الذي قاله ابن حزم، وكذلك المقالات التي لم يغلظ في شأنها بعض أئمة السنة الكبار. ومع هذا فإن ابن حزم في هذا الباب شديد التمسك لدرجة أنه وقع له قدر من الزيادة فيه، أعني في امتداح والحث على التمسك بمذهب أهل السنة والجماعة والذم للمذاهب المخالفة، فإن من طرق ذمه أنه يكفر بعض الأعيان من المخالفين. وهذه طريقة ليست مستعملة في كلام المتقدمين من السلف، كما أنه قد يزيد في ذم بعض الأقوال بما لم يقع مثله في كلام السلف أو كلام المحققين من أهل السنة والجماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية. فهو في باب الانتساب وفي باب الانتحال لمذهب أهل السنة والجماعة محقق، بل عنده زيادة في التحقيق أيضا، لكنه في باب التقرير، وهذه مسألة أحب أن ينتبه لها ولا سيما عند المتأخرين، أن ثمة فرقا بين الانتحال وبين التقرير، فإن طائفة من المتأخرين من أصحاب الأئمة ينتحلون السنة والجماعة ولكنهم يقصرون عند تقريرها، ففرق بين مقام انتحال المذهب أي الانتساب إليه والولاء له والدم لمخالفه، فهذا طريقة في الغالب أنها سهلة التحصيل، لكن الشأن الأعظم هو في تقرير جمل الحق وتفاصيلها. فإذا انتهى أبو محمد بن حزم إلى التفاصيل فإنه يبتعد في بعض الأبواب، ومن أخص ذلك بل أخص باب غلط فيه ابن حزم هو باب الأسماء والصفات، فإنه انتهى اختصارا للوقت نقول إنه انتهى فيه إلى طريقة مركبة، أو انتهى فيه إلى نتيجة مركبة من مقالات أهل السنة والجماعة ومن مقالات المعتزلة، بل بعض طرقه كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعض طرق أبي محمد بن حزم هي من طرق الفلاسفة التي لم تصرح بها حتى المعتزلة. فإذا قوله في هذا قول مختلف مركب من غير مادة، فهو قول ملفق، ولهذا لا يعتبر قوله في باب الأسماء والصفات وغلطه في هذا الباب أكثر من صوابه. ولكنه رحمه الله في باب الإيمان والأسماء والأحكام قال كلاما حسنا وذكر معتقد أهل السنة والجماعة بصورة حسنة، وإن كان حتى في هذا الباب يعني باب الأسماء والأحكام ومسمى الإيمان عنده غلط فيه، ولكن صوابه يغلب على غلطه كثيرا في مثل هذا الباب، فطريقته ليست منتظمة على جهة واحدة. وعند التحقيق فإن أبا محمد رحمه الله ليس ممن يؤخذ عنه التفاصيل، وكأن هذا والله أعلم هو المنهج اللائق بهذا الإمام حتى في فقهه، فإنه رجل محقق في النظر والبحث وتتبع الدليل، ولكن من جهة منهجه الفقهي فضلا عن منهجه العقدي فإنه يقع فيه تقصير كثير. ولهذا فإن من اعتبر منهجه رحمه الله على طريقة الاستفادة بعد النظر الفقهي أو النظر العقدي في أقوال السلف أو في أقوال الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة وأئمة الاجتهاد من متقدم السلف، فإنه يقع له استفادة فاضلة في كلام ابن حزم من تبيين بعض الأدلة أو التعليق عليها أو حسن الاستدلال أو حسن المعارضة أو ما إلى ذلك. وأما من توحد بطريقة ابن حزم في الفقه فضلا عن الاعتقاد فإنه في الغالب يقع عنده كثير من الغلط والشذوذ والتقصير، فإن طريقته حتى الفقهية مبنية على أصول الذي يعجب منه أن من يتوحد عليها لا يوافق أبا محمد عليها. فمثلا ابن حزم لا يعتبر القياس، ومع ذلك فإن من يتوحد عند طريقته في الفقه لا بد أن يكون معتبرا لطريقته في إيش؟ في الأصول، لا بد أن يكون معتبرا لطريقته في الأصول، فإنه يرجح كثيرا من المسائل باعتبار أن الدليل المقول فيها عند الفقهاء هو وجه من القياس، والقياس ليس معتبرا في الاستدلال عنده، فلا بد لمن وافقه على ترجيحه أن يكون في الجملة على مادته من جهة أن القياس ليس معتبرا في الاستدلال. هذا شأن عام منبه إليه.